واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح والثبات على ولايتهم. كان الكلام في آخر محور من محاور مبحث العلم من الباب السادس، وهو فيما يرتبط ببيان العلة التي تمنح العلم النفس للنفس. قلنا من يفيض العلم على النفس أحد احتمالات ثلاثة: أن يكون المفيض هو موجود مادي، وذكرنا بأن هذا الاحتمال احتمال باطل، وذلك لأن العلة يجب أن تكون أقوى من معلولها، وبما أن الموجود المادي موجود ضعيف يستحيل أن يكون علة للموجود المجرد القوي. الاحتمال الثاني قلنا أن يكون مفيض العلم على النفس هو نفسها، أي النفس العاقلة. قلنا هذا الاحتمال أيضا باطل، بلحاظ أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني تعيش مرحلة وحالة الاستعداد، فهي بعد بالقوة بالنسبة للصور العلمية، والقوة حيثية فقدان، والفاقد لا يعطي. فتعين الاحتمال الثالث، وهو أن يكون المفيض العلم على النفس موجود مجرد مفارق للمادة، وهو الاحتمال الصحيح. بقي أن نشير إلى هذا التفصيل، وهو بما أن الصورة العلمية المجردة، إذ ثبت أن المعلومة مجرد، الصورة العلمية المجردة بما أن تجردها يختلف، إذن علة إفاضتها أيضا تختلف. فلما كانت بعض الصور العلمية تجردها تجردا ناقصا، إذن العلة أيضا كذلك من حيث التجرد تكون ناقصة. الصورة العلمية التي يكون تجردها تجردا ناقصا هو ما عبرنا عنها بالصور المثالية، وتحديدا الصورة الجزئية. الصورة الجزئية الصورة العلمية وإن كانت مجردة الجزئية، ولكنها تحمل آثار المادة، لهذا يكون تجردها تجردا ناقصا. إذن من يفيضها يكفي أن نقول هو أيضا مجرد تجردا ناقصا. أما إذا كانت الصورة العلمية مجرد تجردا تاما، يعني لا تعلق لها بالمادة ولا بآثار المادة، حينئذ من يفيضها على النفس أيضا يجب أن يكون مجردا تجردا تاما. ومن هنا نحن قلنا عندنا عالم المثال وعندنا عالم العقل. عالم المثال الموجود المثالي هو الذي يفيض الصورة الجزئية على النفس، بينما الذي يفيض الصورة العقلية التي من خصائصها التجرد التام، من يفيضها ليس هو المجرد المثالي، إذ يعود المحذور مرة أخرى أنه هذه الصورة المعلولة صورة مجردة تجردا تاما، والموجود المثالي مجرد تجرد ناقص، فكيف يكون المعلول أقوى من علته؟ يعود الإشكال مرة أخرى. لهذا نقول الذي يفيض الصورة العلمية الكلية بين هلالين المجردة تجردا تاما يجب أن يكون موجودا عقليا أيضا له نفس هذه الخصوصية، وهو التجرد التام. فإن قلت إذا كانت الصورة العلمية مجردة وعلتها أيضا مجردة، كيف تفسرون لنا أن إدراك الصور الحسية يتوقف على اتصال النفس بالخارج عن طريق الحواس الخمس، والحواس الخمس أمور مادية، أيضا بالنسبة إلى الصورة الخيالية؟ الصورة الخيالية ما هي إلا استرجاع ما أدركه الحس. إذن الصورة الحسية تتوقف على أمر مادي وهي الحواس الخمس، فلا يدرك المبصرات إلا عبر الباصرة، ولا يدرك المسموعات إلا عبر السامعة، ولا يدرك المذوقات إلا عبر الذائقة المادية. وكذلك بما أن الصورة الخيالية ما هي إلا عملية استرجاع ما أدركه الحس، إذن كذلك الصورة الخيالية تتوقف على أمر مادي وهي الحواس. إذن كيف يقال بأن علة وجود الصورة العلمية هو موجود مجرد، مع أننا نلاحظ أن الصورة الحسية لا تنال إلا عبر وسيلة وقناة مادية تتمثل في إحدى الحواس الخمس؟ كذلك بالنسبة للصورة العقلية، الصورة العقلية الصورة الكلية أيضا تتوقف على أمر مادي، إذ كيف أن الإنسان يدرك المعقولات الكلية بناء على نظرية الأرسطية، بناء على النظرية الأرسطية نظرية التعرية والتجريد؟ قلنا إذا أراد الذهن أن يدرك كلي الإنسان، مفهوم الإنسان الكلي، معنى الكلي، أولا يدرك الجزئيات، يجرد الجزئيات عن مشخصاتها، يعريها، يبقي على الماهية المعرى، ثم يصل إلى معنى الإنسان بوصفه كليا. إذن حتى المفاهيم الكلية تتوقف في أول مرحلة من مراحل الوصول إلى المفهوم الكلي، هو إدراك الجزئيات، وإدراك الجزئيات يتم عبر إحدى الحواس. إذن كيف نوفق بين توقف الصورة العلمية سواء كانت حسية أو خيالية أو عقلية كلية، بين توقف الصورة العلمية على إحدى الحواس على أمور مادية من حيث إدراكها، وبين أن الذي يفيض
الصورة العلمية على النفس هو موجود مفارق للمادة. لهذا قال: إذا كان العقل المفارق هو المفيض للصور العلمية على النفس، فما هو دور الحس في إدراك الصور الحسية والخيالية، مو الخالية، والخيالية حينئذ، وكذلك الصور العقلية الكلية؟ الجواب بنحو الإجمال يقال أن علاقة الحس بوجود الصورة العلمية عند النفس ليس إلا أن لها دور المعد، فهي تمثل عللا إعدادية. توضيح ذلك: في مبحث التصور والتصديق من علم المنطق حصل كلام في بيان حقيقة التصديق. التصديق ما حقيقته؟ توجد نظريات متعددة، أشهرها هاتين النظريتين. النظرية الأولى أن التصديق حقيقة مركبة، حيث أن التصديق يتركب من 4 أجزاء. الأول تصور الموضوع، يعني التصديق بأن زيدا قائم، تصور الموضوع وهو زيد، تصور المحمول وهو قائم، تصور النسبة الحكمية وهي نسبة القيام إلى زيد، ثم الحكم وهو الاعتقاد بكونه قائم. لا يتحقق التصديق إلا ضمن مجموع هذه الأجزاء 4، ليس التصديق إلا هذه الأمور 4. لهذا يكون التصديق مركبا من 4 أجزاء، وهذه النظرية هي النظرية التي ذهب إليها الفخر الرازي. النظرية الثانية وهي نظرية مشهور الحكماء، أن التصديق ليس مركبا، التصديق حقيقة بسيطة تتمثل في الحكم فقط، ليس التصديق إلا الحكم، وهي النظرية التي استعرضها الشيخ المظفر في المنطق، ليس التصديق إلا الحكم. هنا يتولد السؤال سريعا في ذهنك: وبقية الأجزاء ما محلها من الإعراب؟ تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية. إذا قلتم بأن التصديق هو الحكم فقط، على الخلاف في تفسير الحكم أنه فعل أو انفعال أو ما شابه ذلك، المهم إذا كان التصديق هو الحكم فقط فما محل الأجزاء 3 من الإعراب؟ قالوا: هي خارجة عن التصديق، ليست داخلة في حقيقة التصديق. إذن ما محلها من الإعراب؟ قالوا: ليست إلا معدات لتحقق الحكم، تقرب النفس إلى الاعتقاد، والاعتقاد هو الحكم. إذن هذه الأمور 3: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية، خارج عن حقيقة التصديق، ولكن ليس لها إلا أن تقرب النفس إلى تحقيق حالة الاعتقاد الذي هو الحكم، الذي هو التصديق، إلى حالة الإذعان الذي هو الحكم، الذي هو التصديق، على الخلاف في تفسير حقيقة الحكم الذي استعرضناه نحن في مباحث الشمسية مفصلا. إذن هذه الأمور 3 معدات، يعني لولاها لم يتحقق التصديق، فهي مقربات، مهيئات، علل إعدادية، كما في النار مثلا. النار ليس حقيقتها الكبريت، إنما الكبريت يكون علة معدة لتحقق حقيقة النار. كذلك في المقام يقال، أقرب لكم بمثال أدق من النار، لاحظ معي، الإنسان إذا تحرك، تحرك من بيته إلى مدرسته، سؤال: ما علة الحركة؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن علة الحركة الإرادة التي تنبثق عن الإنسان، هناك إرادة بمعنى العزم، بمعنى التصميم على إنجاز الفعل. وهناك احتمال آخر أن يقال تصرم الخطوة السابقة هو علة للوصول إلى المدرسة. كيف؟ باعتبار أن الإنسان إذا تحرك من بيته إلى مدرسته هناك خطوات، تمتد هذه الخطوات إلى 20 خطوة مثلا. متى تتحقق الخطوة الثانية؟ إذا انصرمت، إذا انصرمت الخطوة الأولى، ولا تتحقق الخطوة الثانية إلا إذا انتهت الثالثة، إلا إذا انتهت الخطوة الثانية، وهكذا. هنا قيل هذه الخطوات تصرمها هل هي علة الحركة؟ قالوا لا، ليس علة الحركة، ورود المتحرك في الجزء التالي بعد انصرام الجزء الأول ليس إلا علة معدة، إذ أن العلة الحقيقية في ورود المتحرك إلى المنتهى، إلى الغاية، هو عامل الحركة. ومن الواضح أن الانصرام ليس عامل الحركة، عامل الحركة هو الإرادة، الإرادة هي عامل الحركة. أما انصرام الخطوات، ورود المتحرك في الخطوة اللاحقة بعد انصرام وفناء الخطوة السابقة، هذه علل معدة ليس أكثر. أما العلة الحقيقية التي يتوقف عليها وجود المعلول حدوثا وبقاء، هو عامل الحركة، وعامل الحركة الإرادة والعزيمة والتصميم المتولد عن النفس. أما انصرام الخطوات هذه علل إعدادية. نظير السيارة، السيارة عندما تتحرك ليس عامل الحركة هو انصرام أجزاء مسافات الطريق، ليس عامل الحركة في السيارة هو انصرام الخطوات، عامل الحركة هو مولد الحركة الذي في السيارة، هو عامل الحركة. إذن انصرام الخطوات ما يمثل إلا علل معدة، علل مهيئة، ليست أكثر. إذا اتضح هذا التقريب نقول في المقام: نحن لا ننكر دور الحس، ولا ننكر أن النفس إذا أرادت أن تدرك صورا حسية يجب عليها أولا أن تتصل بالخارج عبر إحدى الحواس الخمس، هذا لا إشكال فيه، ولكن ما هو الدور الحسي؟ ماذا يعبر عن الحس؟ لا يعبر عن الحس أنه هو العلة الحقيقية في وجود الصورة العلمية، باعتبار أن الحس أمر مادي والصورة العلمية أمر مجرد، وقلنا يستحيل أن يكون الأمر المادي علة للأمر المجرد. إذن انتهينا من هذه الخطوة، حسمناها، وهو استحالة أن يكون الحس هو العلة الموجدة، هو العلة الحقيقية للصورة العلمية. إذن الحس ما دوره؟ دور الحس أنه شرط في إفاضة العلة الصورة على النفس. كيف؟ يعني هناك علة، هذه العلة هي التي توجد الصورة للنفس، لكن هذه العلة ماذا تقول؟ تقول أنا لا أوجد هذه الصورة إلا عند تحقق شرط. ما هو هذا الشرط؟ هو أن تتصل النفس بالخارج. فاتصال النفس بالخارج ما هو إلا شرط في إفاضة تلك العلة الصورة على النفس. فالعلة الحقيقية التي توجد المعلومة عند النفس هي أمر مجرد، ولكن هذا الأمر المجرد يقول أنا لا أفيض إلا ضمن شروط، أحد هذه الشروط أن تتصل النفس بالخارج. وبعبارة أخرى، لا يتلقى القابل من هو؟ النفس قابلة. لا يتلقى القابل الصورة العلمية من قبل الفاعل إلا إذا كان مستعدا. إذا كان الشيء لا يحمل استعدادا لا يتلقى، يكون نقصا فيه. كيف يحقق استعداده؟ يحقق استعداده عن طريق اتصاله بالخارج، عن طريق إحدى الحواس الخمس. فإذا اتصلت النفس بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس تحقق لها استعداد، وإذا كانت مستعدة أفاضت عليها العلة المعلومة. هذا نظير عندما يقال الخير الذي يصدر عن الله تبارك وتعالى لا انقطاع فيه، وما كان عطاء ربك محظورا. الله تبارك وتعالى مصدر الخير، عين الخير، عين الكمال، محض الخير، فلا يصدر من الخير إلا الخير، ولا ينقطع الخير منه تبارك وتعالى. الخير دائم، خير السماء دائم متصل بالأرض، ولكن لماذا لا يشعر به الإنسان أحيانا؟ لأن هناك شرائط، هناك شروط، هناك أمور يجب على الإنسان أن يهيئها، تهيئتها يكون علة إعدادية لتلقي هذا الخير. وبحسب مدرسة أهل البيت وبمضمون الروايات المتعددة أن من شروط تلقي الخير خير السماء هو ولاية محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن هذه الولاية تكون شرطا لتلقي خير السماء. فنحن عندما نقول بأن أهل البيت عليهم السلام لهم دور في هذا الكون، ليس بمعنى الاستقلالية عن الله تبارك وتعالى، إنما شروط. الذي يفيض الخير والذي يعطي الخير هو الله تبارك وتعالى، ولكن شاءت قدرة الله تبارك وتعالى وشاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن هذا الخير لا يصير إلا عبر واسطة، لا لاحتياج بالنسبة لله تبارك وتعالى. فالله قادر على قبض الموتى، قادر على أن يحقق النبات من دون رياح، قادر على أن يبقي الإنسان من دون ما، الله قادر على كل شيء، ولكن شاء الله لحكمته ولعلمه الواسع أن لا يجري الأمور إلا بأسبابها، لعلمه ولحكمته تبارك وتعالى. إذن أهل البيت بمثابة الشرط الأساس في تلقي خير السماء ووصوله إلى الأرض، وهذا ما تصل إليه معنى الأحاديث المستفيضة المتواترة: لولا الحجة لساخت الأرض ومن عليها. إذن بقاء هذا الخير، بقاء الأرض على حالها، هذا مرتبط بالله تبارك وتعالى، لأنه هو العلة الحقيقية تبارك وتعالى، ولكن هناك شروط. كذلك هنا في المقام يقال تماما في باب الفكرة أن هذه النفس هذه النفس وعاء لتحقق هذه المعلومات. من يفيض هذه المعلومات على النفس؟ تلك العلة المجردة، سواء كانت مجردة تجردا مثاليا أو تجردا عقليا، تلك العلة المجردة هي التي تفيض المعلومة على النفس. ولكن النفس متى تتلقى المعلوم؟ إذا كانت مستعدة. إذا لم تكن مستعدة لا تتلقى المعلوم. جيد، كيف تكون مستعدة؟ كيف تحقق استعدادها؟ تحقق استعدادها يكون عن طريق اتصالها عبر الحواس الخمس. إذن الأدوات الخمس ما هي إلا علل إعدادية، بها تستعد النفس لتلقي المعلومة، لتلقي الصورة العلمية من قبل العلة المفيضة. هذا المعنى جدا دقيق، التفتوا إليه. قال: فما هو دور الحس؟ كان الجواب: توسط الحس في إدراك الصور الحسية والخيالية، باعتبار أن الخيالية استرجاع ما ناله الحس، وكذلك العقلية بناء على نظرية التجريد. لا يتجاوز دور المعد الذي به تستعد النفس لتلقي الصور العلمية من ناحية العقل المفارق. تفت جيدا، نريد أن نعمق البحث شيئا فشيئا. إذا كانت علة الصور العلمية هو ذاك الموجود المجرد، إذن عندنا معلول وعندنا علة. المعلول هو الصور العلمية، سواء كانت حسية، سواء كانت خيالية، سواء كانت كلية، والعلة هو ذاك الموجود المجرد. من أحكام العلة والمعلول أن كل كمال في المعلول العلة بالضرورة واجدة له. إذن كل ما هو متحقق عند النفس هو موجود عند العلة أو غير موجود عند العلة؟ قطعا موجود عند العلة، بمقتضى أن ما للمعلول من كمال يكون للعلة بالضرورة، وإلا لازم أن يكون الفاقد موجد، ويستحيل أن يكون الفاقد معطي، فاقد الشيء لا يعطي. إذن ما من كمال في المعلول إلا والعلة واجدة له، إلا والعلة واجدة له. وهذا معناه أن جميع ما هو متحقق في عالم المادة له ما يضاهيه في عالم المثال، وله ما يضاهيه في عالم العقل. وإذا فهمنا هذه الحقيقة استطعنا أن ندفع جملة من الشبهات على مستوى الشبهات العقدية. منها مثلا، نحن عندنا روايات متعددة تشير إلى أن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحضر مأتم ابنها الحسين سلام الله عليه. هذه روايات عندنا موجودة. فهنا يتولد هذا الإشكال، أنه إذا كانت الزهراء عليها السلام تحضر مأتم الحسين عليه السلام، فلو أقيم في نفس الوقت في نفس الدقيقة 10 مآتم على أبي عبد الله عليه السلام، كيف نتصور أنها تحضر في 10 مآتم؟ مثلا من الروايات التي موجودة عندنا أن الإمام علي عليه السلام يحضر عند احتضار كل مؤمن، عند احتضار المؤمن يحضر أمير المؤمنين عليه السلام. هذه أيضا من الروايات التي دلت على ذلك. يا حار همدان من يمت يرني. كيف نؤول إذا مات 10 أشخاص في نفس اللحظة يحضر عند هذا إذا لم يحضر عند ذاك؟ الجواب هو واحد، أنه لو كان الإمام يحضر بهذا الجسد المادي لكان الأمر مستحكم، لكان الإشكال تام، ولكن للإمام صلوات الله وسلامه عليه حضوره في هكذا موقف ليس بشخصه المادي، إنما بصورته النورانية التي عبرت عنها الروايات بنوره بالأشباح النورانية. ولا شك أنه كناية عن التجرد، يعني يحضر بهيئته المجرد عن المادة، والتجرد والأمور المجردة لا تقترن لا بالزمان ولا بالمكان، لا يحدها زمان ولا يحدها مكان، إذ لو حدها الزمان وحدها المكان لكانت أمورا مادية، فخلف أن تكون مجردة. ولهذا يقال كل ما هو موجود في عالم المادة له ما يضاهي في عالم المثال، وكل ما هو موجود في عالم المثال له ما يضاهيه في عالم العاقل، وهذا معنى السلسلة الطولية بين العوالم الثلاثة، أن عالم المادة معلول لعالم المثال، وعالم المثال معلول لعالم العقل، وجميع العوالم معلولة لرب الكون وهو الله تبارك وتعالى، والله من ورائهم محيط. هذا كله فيما يرتبط بهذا المحور. ثم قال: المعلوم بالذات على قسمين، وهذا واضح، جزئي وهو ما يمتنع فرض صدقه على كثير، ويشمل الصور الحسية، الصور الخيالية، والصور الوهمية، ومعلوم كلي وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، ويشمل الصور العقلية. بهذا تم الكلام فيما يرتبط بالباب السادس. فتلخص عندنا: أولا، العلم بالمعلوم إما عن طريق وجوده يتحقق، وإما عن طريق ماهيته، والأول هو العلم الحضوري، والثاني هو العلم الحصولي. ثانيا، العلم هو حضور موجود مجرد عند موجود مجرد. ثالثا، مفيد الصور العلمية عند النفس هو موجود مفارق للمادة. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الباب السابع، وهو مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص، ويشتمل على محاضرتين: المحاضرة الأولى إثبات المبدأ تبارك وتعالى ووحدانيته، المحاضرة الثانية صفات الواجب تبارك وتعالى. المحاضرة الأولى إثبات المبدأ تبارك وتعالى ووحدانيته، أو على حد تعبير علماء الكلام إثبات الصانع. علماء الكلام يعبرون عن هذا المبحث بإثبات الصانع، بينما الفلاسفة يعبرون إثبات مبدأ واجب الوجود. أهداف المحاضرة: أولا، الوقوف على أهم الطرق لإثبات وجود واجب الوجود بالذات. ثانيا، عرض الطريق الفلسفي لإثبات وجود الواجب بالذات ووحدانيته. ثالثا، بيان مراتب التوحيد. قبل الشروع في طيات مباحث هذا الباب، وتحديدا هذه المحاضرة التي ترتبط بإثبات وجود الله تبارك وتعالى، لا بأس بذكر هذه التوطئة التي تشتمل على النقاط التالية. أولا، ذكرنا أن الفلسفة تنقسم إلى قسمين: إلى فلسفة نظرية وإلى فلسفة عملية. والفلسفة النظرية هي التي تبحث عما ينبغي أن يعلم، بخلاف الفلسفة العملية حيث تبحث عما ينبغي أن يعمل. قلنا أن الفلسفة النظرية تنحل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول الإلهيات، المبحث الثاني الطبيعيات، المبحث الثالث الرياضيات. والإلهيات على قسمين: إلهيات بالمعنى الأعم، وإلهيات بالمعنى الأخص. وقلنا بأن الإلهيات بالمعنى الأعم هو علم الفلسفة، علم الفلسفة الذي موضوعه الوجود بما هو موجود، هو الإلهيات بالمعنى الأعم. أما الإلهيات بالمعنى الأخاص فهو الذي يبحث عن خصوص وجود الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله، المعبر عنه بعلم العقائد أو علم العقيدة أو علم الكلام أو علم الصفات أو الفقه الأكبر أو ما شابه ذلك، أو علم النظر والاستدلال، له مسميات متعددة. إذن الإلهيات بالمعنى الأعام هو الفلسفة التي نبحث عنها ونبحث فيها. أما الإلهيات بالمعنى الأخاص هو علم العقائد. وإذا تذكرتم في أوائل مبحث تعريف الفلسفة، في أوائل دراستنا لهذا الكتاب، قلنا بأن الإلهيات بالمعنى الأعم تبحث عن المطلق الوجود، سواء كان وجود الممكن أو وجوب أو وجود الواجب، سواء كان وجود العلة أو وجود المعلول، سواء كان وجود الحارث أو وجود القديم، سواء كان وجود المجرد أو وجود المادي. أما الإلهيات بالمعنى الأخاص فليس موضوعها مطلق الوجود، بل موضوعها الوجود المطلق، والوجود المطلق مختص بالله تبارك وتعالى، لأنه وجود لا يحده حد تبارك وتعالى. إذن مبحثنا في الإلهيات بالمعنى الأخص الذي هو أحد أقسام مسائل الفلسفة، إذ أن مسائل الفلسفة لا تختص بإثبات الواجب تبارك وتعالى، بل تشمل البحث عن أحوال غير الواجب كأحوال الممكن والمعلول والحادث والمادي، كما اتضح من خلال مباحثنا الماضية. ثانيا، ما هي النسبة بين مبحث الإلهيات في الفلسفة وبين مبحث علم العقائد، أبحاث علم العقائد؟ يمكن أن يقال أن الفرق من جهتين. الجهة الأولى من حيث المنهج، والجهة الثانية من حيث الموضوعات. أما من حيث المنهج فالإلهيات في الفلسفة منهجها منهج برهاني، بينما العقائد منهجها منهج مزدوج، منهج تلفيقي بين البرهان وبين النقل. فنحن نعتمد في علم العقائد، نعتمد في علم الكلام على البرهان، نستدل على وجود الله بالدليل البرهاني العقلي، وكذلك نعتمد على النقل، فنثبت إمامة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالدليل الروائي والدليل النقلي. كذلك بحث المعاد كما يثبت بالبرهان العقلي عن طريق برهان الحكمة أو برهان العدالة، كذلك يثبت بحث المعاد، يمكن إثبات فكرة المعاد عن طريق النقل، لأنه في مرحلة النبوة نثبت النبي ونثبت حجية القرآن. إذن مباحث العقائد مزدوجة بين البرهان والنقل، أما الفلسفة لا تعتمد على النقل، لا تعتمد إلا على المنهج العقلي، المنهج البرهاني. هذا من حيث المنهج. وأيضا من حيث الموضوعات تختلف. الفلسفة لا تبحث إلا عن مرتبة واجب الوجود تبارك وتعالى، عن إثبات مبدأ واجب الوجود، إثبات وحدانية واجب الوجود، إثبات صفات واجب الوجود تبارك وتعالى. الفلسفة لا تبحث عن الإمامة وعن شروط الإمامة وعن من هو الإمام، ولا تبحث عن من هو النبي وصفات الأنبياء ومبحث أولي العزم وما شابه ذلك. الذي يبحث عن الإمامة ويبحث عن النبوة هو علم العقائد. إذن هناك مباحث مشتركة بين العلمين، كمبحث وجود الله تبارك وتعالى. وجود الواجب تبارك وتعالى بحث يشترك فيه الفيلسوف ويشترك معه المتكلم، وهناك مباحث يبحثها المتكلم لا يبحثها الفيلسوف كالإمامة، وهناك مباحث يبحثها الفيلسوف لا يبحثها المتكلم كأحكام الوجود، كأصالة الوجود، كاعتبارية الماهية كأحكام القوة والفعل، كأحكام التجرد والحدوث، كأحكام التجرد والمادة، القدم والحدوث وما شابه ذلك. لهذا تكون النسبة بين البحث العقدي وبين البحث الفلسفي نسبة العموم والخصوص من وجه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يوجد اتجاهان حول دراسة مبحث الإلهيات. الاتجاه الأول هو اتجاه القبول، الاتجاه الثاني هو اتجاه الرفض. فهناك من يرفض الخوض في مسائل علم الكلام، وهناك من يؤكد على ضرورة الخوض في مسائل علم الكلام، أي في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص. ما هي منطلقات الرفض؟ لماذا فئة من الناس ترفض أن يخوض الإنسان في مسائل العقيدة، في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص؟ هناك منطلقات متعددة أو مبررات متعددة لرفض هذا العلم من حيث تعلمه. المبرر الأول هو ما ورائية مسائل الإلهيات على نحو التعداد أذكرها. بلحاظ أن مسائل العقيدة ومسائل الإلهيات مسائل ما ورائية، يعني مسائل غيبية، ومن الواضح أن الأمور الغيبية لا تساهم في بناء الإنسان وفي حركة الإنسان وفي تكامله. الإنسان يحب أن يتعامل مع أمر يشعر به، يحس به، أما الأمور الغيبية فالإنسان لا يستأنس بها، بل لا يفقهها، بل لا يتعامل معها باعتبار أنها أمور غيبية، أمور ما ورائية. والأمور الماورائية، الأمور الغيبية، لا تساهم في تقدم الإنسان وبنائه، وليس الغاية من خلق الإنسان إلا عنوان التكامل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليحققوا عنوان التكامل. والأمور الغيبية بعيدة عن واقع الإنسان وعن حياة الإنسان. لهذا بما أنها أمور ما ورائية، إذن هي لا تساهم في تقدم الإنسان وتكامله، إذن لا تحقق الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. الغاية التي من أجلها خلق الإنسان الوصول إلى الكمال. والأمور الموارائية أمور غيبية لا سبيل لها في ولا صلة لها بواقع الإنسان وتكامله. هذا هو المبرر الأول. طبعا هذا المبرر أخذ على الساحة على لسان بعض الحداثيين، لهذا نحن لا حاجة أن نطرح بحث الكرامة، كرامة الأولياء، كرامة الأئمة، مبحث الإعجاز مبحث غيبي لا علاقة لنا بالبحث فيه، مبحث المعاد مبحث غيبي، يوم القيامة والآخرة وأحوال القيامة أمور غيبية لا تساهم في تقدم الإنسان. إذن علينا أن نجعل المنبر، علينا أن نجعل الخطاب الاجتماعي خطاب يتصل بواقع الإنسان، وجميع الموارائيات هذه أمور غيبية لا تساهم فيه ولا تقدم تفسيرا لواقع الإنسان. هذا هو المبرر الأول. إذن خلاصته أن المبحث الكلامي، أن مبحث الإلهيات مسائله ما ورائية، والموارائيات لا تتصل بواقع الإنسان، فلا تحقق الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. هذا المبرر الأول للرفض. جوابه أن يقال أولا وثانيا. أولا، من قال أن جميع مسائل الكلام هي مسائل ما ورائية؟ بل عندنا أبحاث في علم الكلام، في علم العقيدة، لها اتصال مباشر بحياة الإنسان، أهمها مبحث العدل. مبحث العادل يعني الاعتقاد، بحث عقدي، الاعتقاد بأن الإنسان يوافي ربه يوم القيامة ليعطي كل إنسان بما كسبت يديه، ليجازى الإنسان يوم القيامة. هناك عنوان المثيب، هناك عنوان المطيع، هناك عنوان العاصي، هناك عنوان المتمرد. إذن بحث العادل هو بحث حول إعطاء كل ذي حق حقه. لولا الخوض في مبحث العادل لرأيت أن الإنسان يعيش حياة غابية، بمعنى إنما الإنسان في دار الدنيا يتنازل عن بعض الأمور، لا يقدم على بعض الأمور لاعتقاده بأنه سوف يأتي يوما يأخذ حقه من الظالم. وإلا لو لم يؤمن الإنسان بالعدالة السماوية يوم القيامة لرأيت أنه يستخدم جميع الوسائل للوصول إلى حقه، وإن كانت على حساب الغير، وإن كانت في سبيل الإضرار بالغير، لأنه يريد أن يصل إلى حقه. لكن لماذا يتحقق الأمن الاجتماعي؟ لماذا يتحقق الأمن الإنساني؟ لماذا لا يعتدي المظلوم على الظالم في أخذ حقه؟ باعتبار أن هناك يوما تجازى فيه الأنفس. إذن بحث العدل بحث عقدي يساهم في أحد آثاره، شيخنا قلنا، تحقيق الأمن الإنساني. والإنسان من دون أمن لا يعيش، لا يحقق غايته. قس على ذلك بحث وجود النبي، وجود الإمام، وجود الهادي، وجود السلطة التشريعية، هذه من الأبحاث العقدية التي توفر الدستور الذي به ينطلق الإنسان لتحقيق غايته. إذن من قال لكم أن كل مسألة في علم العقائد لا صلة لها بواقع الإنسان، أو أنها أمور غيبية؟ شخص النبي، البحث عن شخص النبي، هذا ليس أمرا غيبيا. البحث عن المعجز ليس أمرا غيبيا. نعم، طريق المعجز أمر غيبي، أما المعجزة ظاهرة أمامنا، محسوسة أمامنا. القرآن هو معجز لكنه ليس أمرا غيبيا، بل هو محسوس نقرأه ونتدبره وما شابه ذلك. هذا أولا. وثانيا، من قال لكم أن الأمور الغيبية لا تساهم في تحقيق الغاية التي يصبو إليها الإنسان؟ لاحظ معي في السورة الثانية بحسب ترتيب القرآن، في أوائل سورة البقرة، الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقي ما هو؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قدم الإيمان بالغيب على هذا الفعل وهو الصلاة التي هي عمود الدين، باعتبار أثر الغيب على حياة الإنسان. أنت تلاحظ في بعض الآيات التي تثبت المعاد، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هؤلاء في إشكالهم يتمسكون بالغاية، أن الإنسان لا يحقق غايته عبر الاتصال بالأمور الغيبية. لكن لاحظ القرآن، منطوق القرآن كيف؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إذن الإنسان الآن، القرآن في صدر بيان الغاية التي إليها يسعى الإنسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وأنكم إلينا لا ترجعون إشارة إلى المعاد، إلى عود الإنسان إلى ربه، إلى ربك الرجعة، إلى ربك المنتهى. وأنكم إلينا لا ترجعون إشارة إلى عود الإنسان، يعني إشارة إلى فكرة المعاد. فكرة المعاد لاحظ علقت على ماذا؟ علقت على العبثية وعدمها. يعني إنكار المعاد يعني العبثية، الإيمان بالمعاد يعني الإيمان بالغاية والهدفية. إذن المعاد وإن عبرتم عن بأنه أمر غيبي، لكن القرآن الكريم جعل الإيمان بالمعاد وعدمه يؤول إلى الإيمان بالعبثية ولا عبثية. إنكار المعاد مآله إلى العبثية، الاعتقاد بالمعاد مآله إلى اللا عبثية. ولهذا هذه الحقيقة القرآنية في آيات متعددة يشير إلى الترابط بين الأمر الغيبي وبين غاية خلق الإنسان. هذا هو المبرر الأول. أيضا نضيف إجابة ثالثة سريعة، ليس المدار في تحقيق غاية الإنسان على غيبية الأمر أو عدم غيبيته، المدار على واقعيته وعدم واقعيته. إن كان أمرا واقعيا إذن يساهم في تحقيق الغاية التي يسعى إليها الإنسان ويتحرك لأجلها، وإذا كان أمرا لا واقعيا كالخرافة كالأسطورة كالأساطير كالوهميات كالأمور الاعتبارية التي بفرض فارض واعتبار معتبر لا يترتب على جعلها غرض عملي عقلائي، هذا لا يساهم في غاية الإنسان. إذن المدار على واقعية الأمر وعدم واقعيته وليس على غيبيته وعدم غيبيته. هذا هو المنطلق الأول. يأتي الكلام في بقية الكلام. تم الكلام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.